السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله أيها الإخوة والأخوات مع أنوار الصحيح. ولا زلنا مع حديث أبي سفيان ولقائه مع هرقل، وتلك الأسئلة التي سألها هرقل أبا سفيان، ولاحظنا أنها اختيرت بعلم واختيرت بمهارة، بمعنى أن هرقل اختار الأسئلة التي تكشف عن حقيقة المسؤول عنه وحقيقة دعواه وتطابقها مع أوصافه الحقيقية المميزة له، وطرحها كما قلنا بطريقة الأسئلة المغلقة التي لا تحتمل تفصيلا. وذكرنا بعض الأسئلة ووقفنا عند سؤاله لأبي سفيان بعد أن سأله عن أتباعه هل يزيدون أم ينقصون، فقال له أبو سفيان بل يزيدون. فقال هرقل هل يرتد أحد منهم سخطة لدينه بعد أن يدخل فيه؟ ولاحظوا القيد الاستثنائي الذي وضعه هرقل، لم يقل هل يرتد أحد منهم، إنما قال هل يرتد أحد منهم سخطة لدينه، يعني يدخل في الدين ويؤمن به ويتبعه ثم يرجع يقول لا أنا تركته لأن اكتشفت فيه كذا ووجدت فيه كذا ويأمر بكذا وهذا مما سخطته. أما لو واحد دخل في الدين وبعدين ارتد لأنه والله ارتكب جريمة وفر، أو لأنه طمع بمال، أو لأنه ما صبر على الغربة، هذا ما يقال ارتد سخطا لدينه. طيب، قبل أن نأخذ جواب أبو سفيان، لو سئلنا نحن هل ارتد أحد منهم سخطة لدينه، فيمكن يجي في بالكم والله عبيد الله بن جحش اللي كان زوج بنت أبي سفيان أم حبيبة، ويقولون أنه راح الحبشة وتنصر وترك دين النبي صلى الله عليه وسلم ومات هناك. وهنا يجعلنا ننتقل من حديث هرقل إلى قصة عبيد الله بن جحش وقصة تنصره هناك. لو أن زوج بنت أبي سفيان قد ذهب إلى الحبشة وتنصر هناك، هذا ينطبق عليه تماما أنه تنصر سخطة لدينه، لأنه والله راح هناك وقارن بين الإسلام والنصرانية وارتد، ترك الإسلام وما رجع للشرك، لا اختار دينا آخر. فلو كانت هذه المعلومة عند أبي سفيان أليست ستنقذه؟ سيقول إيه، زوج بنتي كان مثلنا مشرك وبعدين أسلم وبعدين تنصر، لكن وجدنا أبا سفيان لم يذكره. إذن دلنا ذلك على أن عبيد الله بن جحش رضي الله عنه لم يرتد، وأن دعوى ردته غير صحيحة، وأن الصحيح أنه هاجر ومرض في الحبشة وتوفي، فترملت زوجه أم حبيبة، فجبر النبي صلى الله عليه وسلم كسرها وتزوجها. وأنه لا يعقل إن واحد دخل في دين محمد صلى الله عليه وسلم القائم على التوحيد يترك هذا الدين ويرجع للشرك، واللي ما اقتنع بدين محمد لا يمكن يقتنع بالنصرانية إطلاقا. ولذلك فهذا الحديث حديث أبي سفيان مما يبرئ عبيد الله بن جحش رضي الله عنه من تهمة الردة، وإن كانت قد تداولها الذين ترجموا له وتداولتها كتب السير، لكن ليس هناك دليل يثبتها، ولو كانت ثابتة لكانت فرصة أن يذكرها أبو سفيان، فهو أحرص ما يكون في ذلك المجلس على أن يذكر ما ينقض هذه الدعوة. وهي أن أصحابه لا يرتدون. طيب عندنا عبد الله بن خطل اللي أهدر النبي دمه، طيب نشوف في حاله هل ارتد سخطة لدينه؟ رحنا ننظر في سبب ردته، فوجدنا أن سبب ردته أنه كان مع خادم، يعني من بر النبي به أنه جعل مع خادم يخدم، فطلب من خادمه شيئا فغفل خادمه ما سواه له، لم يفعله له، فغضب وضرب خادمه ضربة قتلته، فخشي أنه إن رجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم أن يقاد به، فهرب إلى مكة وترك الإسلام، لأنه ما يمكن يدخل مكة ويقول أنا مسلم بس هربت من مكة، يأخذونه يرجعونه، فقال لا أنا أصلا تركت الإسلام كله وجيتكم. فهذا هل يقال إنه ارتد سخطة لدينه ولا ارتد فرارا بجريمته؟ إذا ما يصلح يذكره العراق. طيب بقى عندنا شخص واحد يعرفه أبو سفيان وهو عبد الله بن أبي السرح. هذا يبين لنا أن عبد الله بن أبي السرح رضي الله عنه لأنه أسلم بعد ذلك وحسن إسلامه، أنه عندما رجع إلى مكة لم يرجع سخطة لدينه، لأنه لو رجع وسخطة لدينه قال لقال لقريش عندما رجع والله أنا تركت دين محمد لأن فيه كذا وفيه كذا وفيه كذا وتركت وجدت أنه ما ينفع وجيت. واضح أنه رجع لأنه لم يثبت على هذه الهجرة وعلى البقاء في المدينة واحتمال غربتها، فكل سبب رجوعه أنه يريد يرجع إلى قومه وإلى بلده. ولذلك أنا بحثت في ترجمته أبحث عن سبب ذكره للردة، فزبير يقول أبدا ما لقينا شيء، كل اللي لقيناه أنه رجع إلى مكة وجعل يقول كنت أصرف محمدا كيف أشاء، إذا قال لي أكتب سميع عليم قلت وش رأيك أكتبها عليم حكيم، فيقول اكتبها عليم حكيم. طبعا إنسان رجع كل ما عنده أنه يقول هذا الشيء، معنى ذلك أنه ما رجع سخطة لدينه وإنما رجع رغبة في العودة إلى بلده وقومه وعشيرته فقط، ولذلك لم يستطع أبو سفيان أن يذكر مثالا واحدا صحيحا، فاضطر أن يقول عندما سأله هل يرتد أحد منهم سخطة لدينه بعد أن يدخل فيه، اضطر أن يقول لا، واحد يرتد سخطة للدين لا، عندنا واحد مرتد لأنه هرب بجريمته وعندنا واحد ارتد لأنه رغب باللحاق بقومه وبلدته، ولذلك قال هرقل فكذلك الإيمان حين تخالط بشاشته القلوب لا يسخطه أحد، من ذاق لذة الإيمان لا يمكن أن يتركها إلى وحشة الكفر. ومن ذاق طمأنينة الإيمان لا يمكن أن يغادرها إلى قلق الكفر. من يؤمن بالله يهدي قلبه يهدأ قلبه. ثم قال هرقل سألتك هل يغدر؟ طبعا سجل النبي صلى الله عليه وسلم إلى تلك اللحظة لا غدر، كما أن سجله لا كذب، ولذلك اضطر أبو سفيان إلى أن يجيب الجواب الذي لا يسعه أن يجيب بغيره، قال لا، يعني لم يسبق أن غدر بنا. لكن أبو سفيان حس أن قدامه فتحة يقدر يدخل منها، يعني حس أن الجواب هذا ما هو مغلق تماما، فقال أبدخل من هالفتحة هذه لعلها تمشي عليه. وما هي هذه النافذة التي ظن أنه يدخل منها؟ إنه الآن بينهم وبين النبي صلى الله عليه وسلم اتفاقية صلح الحديبية، فهذه ربما إني أقدر أدخل فيها. فقال والله يعني هو في الحقيقة أول ما يقدر، لا يقدر قبلا، لكن المشكلة أن بيننا وبينه الآن اتفاقية، ما ندري هو بيكمل فلا يقدر ولا ممكن يقدر بنا. فهرقل قال وما ذاك، يعني وش اللي خلوكم تخافون انكم انه يقدر؟ قال والله لان قومي اعانوا حلفاءهم على حلفائه، لان النبي صلى الله عليه وسلم وقع صلح الحديبيه، قريش قالت قبيله بكر ندخل فيما دخلت فيه قريش، وقالت قبيلة خزاعة ندخل فيما دخل فيه محمد صلى الله عليه وسلم، ثم تحاربت بكر وخزاعة، حلفاء قريش تحاربوا مع من؟ مع حلفاء النبي صلى الله عليه وسلم، فأمدت قريش بكرا على خزاعة، وبذلك تكون قريش نقضت العهد ولا لا؟ تكون نقضت العهد، لأنها أعانت حلفاءها على حلفاء. فقال لأن قومي أعانوا حلفاءهم على حلفائه. قال هرقل إذن فأنتم أغدر. لاحظ فطنة هرقل كيف تصور الموقف، وضيق على أبي سفيان بحيث أنه ما نفعته هذه الكلمة ورطته، يعني لو ما زادها كم ما كشف نقضهم هم للعهد. قال وسألتك هل يغدر فذكرت أن لا، وكذلك الرسل لا تغدر. ولذلك أبو سفيان بعد ذلك يقول والله إنه ما خلى لي كلمة أقدر أزيدها إلا يوم سألني هل يغدر، فقلت وحنا بيننا وبينه مدة الآن ما ندري والله هو يكمل ولا يغدر، قال فما رفع بها رأسا ولا التفت إليها، بالعكس تورط فيها أبو سفيان. قال وسألتك عن قتالكم إياه. قال هرقل لأبي سفيان كيف قتالكم إياه؟ فقال أبو سفيان الحرب بيننا وبينه سجال، يدال علينا وندال عليه، قاتله قومي ولم أكن معهم، يعني في بدر، فكانت الدولة له وانتصر عليهم، وقاتلناه وأنا قائدهم، فبقرت البطون وجدعت الأنوف وقطعت الآذان، يعني انتصرنا عليه. لاحظ الآن أبو سفيان جير الهزيمة لأنه ما كان موجود، والنصر لأنه كان هو القائد. وهذا يبين لك دقة كلمة العباس رضي الله عنه عندما وصف أبا سفيان، فقال يا رسول الله إن أبا سفيان رجل يحب الفخر. لاحظ قال هزموا يوم ما كنت معهم، لأنه يوم معركة بدر هو كان مع العير، هارب بالعير فما كان في بدر، ويوم أحد كان هو القائد الأعلى للقوات المسلحة، وحصل فيها النصر المختطف اللي هو النصر السريع اللي ما يكمل باقي الجولات، لأن أبا سفيان بمجرد ما أعلن النصر على طول صيح وقال الموعد بدر السنة الجاية مشينا. بينما الرسول في بدر أقام في العرصة 3 أيام، أبو سفيان ما كمل يوم في أحد، مجرد ما حصل النصر الأول انسحب، لأنه يريد أن أهم شيء عنده أنه يسجل 1-1، وما يقدر يسجل 1-0 لأن 1-0 كان في بدر. الآن هو أهم شيء عنده أنه يسجل 1-1 وينسحب، لأنه يخشى أنه إن بقي وكمل إلى باقي النهار ممكن يرجعون المسلمين وتنقلب الآية وتصير هزيمة، فهو انسحب بمجرد ما تحقق النصر الأول عليه أن يحافظ عليه. ولذلك قال وحاربناه وكنت فيهم فبقرت البطون وقطعت الآذان وجدعت الأنوف. فقال له هرقل وسألتك كيف كان قتالكم إياه فزعمت أن الحرب سجال يدال عليكم وتدالون عليه وكذلك الرسل تبتلى ثم تكون العاقبة لها ليظهره على الدين كله. وسألتك، سأل هرقل أبا سفيان بما يأمركم، هذا هو السؤال الوحيد المفتوح، بما يأمركم، ولكن أبا سفيان مقيد بالصدق، ما يمكن يقول مثلا يأمرنا بالبخل، يقولون الناس كيف تقول هذا محمد يأمر بالبخل، يعني ما يستطيع أن ينسب إلى أوامر النبي صلى الله عليه وسلم أمرا ليس من أمره صلى الله عليه وسلم. ولذلك لاحظوا معي ملاحظة مهمة جدا جدا، بماذا أجاب أبو سفيان؟ قال بما يأمركم؟ قال يأمرنا أن نعبد الله وحده وندع ما كان يعبد آباؤنا، ويأمرنا بالصلاة والصدقة والصدق والعفاف والوفاء بالعهد وأداء الأمانة. الملاحظة اللي ودي ننتبه لها جيدا أن هذا الجواب اللي أجابه أبو سفيان لهرقل هو نفس الجواب الذي أجاب به جعفر بن أبي طالب وهو في الحبشة أجاب به النجاشي. يعني النجاشي يوم سأل جعفر بما يأمركم قال يأمرنا أن نعبد الله وحده وأن ندع ما يعبد آباؤنا، ويأمرنا بالصلاة والصدقة والعفاف. فجواب صاحب النبي المؤمن به المصدق لرسالته هو نفس جواب الجاحد برسالة النبي المكذب لها المعادي له. وهذا يدل على وضوح هذه الدعوة التي يدعو إليها النبي صلى الله عليه وسلم، بحيث أن المصدق بها والمكذب لها كلهم يعرفونها، وأنه يأمر بأشياء واضحة جلية لا تلتبس على الناس. يأمر بالتوحيد، يأمر بالصلاة، يأمر بالزكاة، يأمر بالصدق، يأمر بالعفاف، شرائع واضحة وفضائل مشتهرة. وهكذا ينبغي أن يكون حال الداعية الذي يدعو للدين، يدعو إلى محكماته، يدعو إلى مسلماته، يبرز قضايا الدين الأساسية، مثل ما قال النبي لمعاذ فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فإنهم أجابوا لذلك فأخبرهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات، فإنهم أجابوا لذلك فأخبرهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم وتودى وين؟ وترد على فقرائهم، ترى ما تطلع، ما نأخذ شيئا لا نأخذ شيئا لأنفسنا أبدا، نأخذها من أغنيائكم ونرجعها على فقرائكم. فإنهم أجابوا لذلك، إذن الدين يعرض بكلياته ومحكماته وفضائله المتفق عليها. ولذلك لاحظنا اتفاق جواب جعفر المؤمن المصدق مع جواب أبي سفيان الكافر المكذب في ذلك الوقت. وهذه نقطة ينبغي ألا يفلت منا هذا المعنى الرائع فيها. ولذلك عقب هرقل على هذا السؤال 11 وجوابه وهذه الشرائع التي ذكر أبو سفيان أن الرسول يأمر بها، عقب عليها بقوله وهذه صفة نبي. طيب من وين جاب هرقل أن هذه صفة نبي؟ أتى بها من ما عند أهل الكتاب من علم بصفة النبي صلى الله عليه وسلم. والحقيقة أن هذا الحديث مع حديث ورقة مع خبر أسقف رومية اللي أرسل بعدين نذكر خبره إلى هرقل يدلنا على أنه إلى ذلك الوقت كان موجود في كتب أهل الكتاب صفات تفصيلية للنبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك عرفه ورقة وعرفه هرقل، وكان من صنع الله إن هرقل بيّن ما عنده وعلق على رسالة أبي سفيان وبيّن إن هذه صفة نبي، وأنه لا يمكن بحال والأحوال أن من كانت هذه صفاته وصفات دعوته وصفات أصحابه لا يمكن أن يكون إلا نبي. قال الآن باقي فقط عند هرقل إن كان ما تقول حقا، إن كان ما تقول حقا فإنه سيملك موضع قدمي هاتين. وين موضع قدمي هرقل ذلك اليوم؟ بيت المقدس. لكن ما هو يقصد بيت المقدس لوحدها، وإنما يقصد بيت المقدس وموضع حكمه كله اللي هو الشام. فإن كان ما تقول حقا فسيملك موضع قدمي هاتين وقد كنت أعلم أنه خارج. من وين يعلم؟ من علم بقايا علم أهل الكتاب، لأن هرقل مثل ما ذكرنا مثل ما هو قائد سياسي هو عالم ديني. أنا كنت أعلم أنه خارج لكن لم أكن أظن أنه منكم. والله هذه مشكلتك، مشكلتك أنك كنت أظن ما كنت تظن أنه منا. الله أعلم حيث يجعل رسالته، الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس، أليس الله بأعلم بالشاكرين؟ ولو أني أعلم أني أخلص إليه لتجشمت لقاءه. طيب ليش ما تقدر تخلص إليه؟ ملكه وسيادته وشرفه، فهو يعرف أنه لا يمكن أن يخلص إلى النبي صلى الله عليه وسلم إلا بالانخلاع عن ملكه، لأن الروم لن يسمحوا له أنه يسلم ويتبع النبي ويبقى ملك. فهو الآن بين خيارين، يا يترك الملك يا يترك الدين الذي يرى أنه الحق. هو الآن في حال تردد، ولذلك يقول لو أعلم أني أخلص إليه لتجشمت لقاءه، ولو كنت عنده لغسلت عن قدمي، يعني تبركت بغسول قدميه. وهذه عادة عند الروم أو عند النصارى بمعنى أصح، لأنه يروون إن امرأة يعني قد وقعت الدنس أو وقعت الفحشاء أنها أتت إلى عيسى عليه السلام وغسلت عن قدميه. ولذلك عندهم إن الصالحين والأولياء والرسل مما يتبرك بغسل أقدامهم. أما عن نبينا صلى الله عليه وسلم فوالله نتمنى أننا غسلنا عن قدميه وشربنا مرقها صلى الله وسلم عليه. فهرقل يتمنى أنه يكون عند النبي صلى الله عليه وسلم ليحظى بشرف غسل قدميه ويشرب ماءها. وبالمناسبة يذكر عن العز بن عبد السلام أنه عندما سجنه الملك الأيوبي بعد أن أنكر على الملك الأيوبي تحالف مع الصليبيين، كان موجود معه في السجن في خيمة، وكان هو مجتمع في الليل مع قادة الصليبيين في خيمته، وخيمة العز بن عبد السلام جنبه. فالعز بن عبد السلام قايم في الليل يصلي ويقرأ، فالنصارى يسمعون القراية في الخيمة الثانية، قالوا هذا وش اللي هنا؟ قال هذا واحد من علمائنا أنكر علينا، نحن اتفقنا معكم فحبسناه هنا. قالوا هذا بطرك عندكم؟ يعني زي البطارقة عندنا. قال إيه، بس إنه ما رضى أن حنا نتفق معكم. قالوا هذا لو كان عندنا لغسلنا عن قدميه وشربنا مرقتها. ومثل هالكلمة، كلمة هرقل الآن، يقول ولو كنت عنده لغسلت عن قدميه صلى الله عليه وسلم. بعدين الآن عرفنا الآن الحوار الذي دار بين هرقل وأبا سفيان، والإحدى عشر سؤال التي تمت بينهما، ولماذا سأل هرقل كل سؤال، وكيف اختار هذه الأسئلة بعناية وجعلها أسئلة مغلقة. طيب بعدين، ثم دعا هرقل بكتاب النبي صلى الله عليه وسلم، واضح أنه قرأ الكتاب قبل، لكن الآن يريد أن يقرأه مرة ثانية قراءة من يطبق المعلومات على الكتاب الآن. فدعي بالكتاب وأمر الترجمان أنه يقرأ الكتاب ويترجمه. من عادة العرب قوة الحافظة، ولذلك لاحظ أن أبا سفيان حفظ الكتاب مثل المطبعة، مجرد ما قرأه الترجمان مرة واحدة حفظه أبا سفيان، لدرجة الآن نحن نسمع رواية أبي سفيان للكتاب وكأننا نقرأ الكتاب من دقة نقله، بحيث تحس أن أبا سفيان حفظ الكتاب صما نصا ما خرم منه كلمة. قال فإذا فيه، هرقل الآن يستمع للكتاب وهو يقرأ، الترجمان الآن يقرأ وهرقل يستمع. فإذا فيه من محمد عبد الله ورسوله إلى هرقل عظيم الروم، سلام على من اتبع الهدى، أما بعد فإني أدعوك بدعاية الإسلام، أسلم تسلم، أسلم يؤتك الله أجرك مرتين، وإن توليت فإن عليك إثم الأريسيين. ويا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم، ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا، ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله، فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. محمد رسول الله، هذا الختم. طبعا قوله فإن توليت فإن عليك إثم الأريسيين اختلف في معناها اختلافات كثيرة متشعبة، لكن أرجح الأقوال إن معنى الأريسيين يعني عامة الشعب اللي هم فلاحين، فكأنه يقول فإن توليت فلن تبوء بإثمك فقط، ولكن بإثمك وإثم رعيتك كلهم، لأنك أنت حجابهم عن الإسلام إن لم تسلم، وبابهم إلى الإسلام إن أسلمت. فأنت الباب، إن أسلمت فتح الباب وقامت عليهم الحجة واتبعوك ولك أجرهم، وإن أبيت فأنت الباب الذي أغلق وعليك إثمه. طيب، ما حال أبي سفيان والكتاب يقرأ؟ وما حال هرقل والكتاب يقرأ؟ وكيف كان مشهد هرقل بعد ما استوعب الآن جميع الصفات التي سأل عنها وتحقق منها وعرفها، ثم الآن صارت قراءة الكتاب عليه غير القراءة الأولى. الأولى كتاب يرى أنه دعوة، الآن اختبر هذه الدعوة وتبين له أنها صفة نبي. كيف حاله وهو يستمع للترجمان وهو يترجم له كتاب النبي صلى الله عليه وسلم؟ أبو سفيان رصد المشهد وسجل اللقطة وبين لنا كيف كان حال هرقل وهو يستمع إلى كتاب النبي صلى الله عليه وسلم، فكيف كانت؟ دعونا نتعرف على ذلك في اللقاء القادم إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.